هنبتدي في اصحاح 2. قبل ما ادخل في اصحاح 2 تلاحظوا ان اصحاح 1 عرض لنا اغلب الاسماء المشهورة لربنا يسوع المسيح. يعني تقال عليه الكلمة وتقال اسم الابن وتقال النور طبعا وتقال المسيا او المسيح وتقال في اخر الاصحاح ابن الانسان وتقال ابن الله. تاني اقولهم تاني لان دول الالقاب المشهوره لربنا يسوع المسيح. طبعا كل لقب منهم ممكن نقف عنده بس ده مش وقته. اتقال في الاول الكلمه وبان انه بيتكلم عن المسيح لما قال والكلمه صار جسد. فالمسيح هو الكلمة. وتقال إن هو النور. لكن من ضمن أسماءه الواضحة المسيح له المجد، كلمة المسيح نفسها أو المسيا. لما سأل أندراوس سمعان أخوه سأله فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسير المسيح. وتقال ابن الله لما يقول مثلا يوحنا المعمدان في اصحاح 1 انا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله. وتقال الابن بس الابن معرفه بال لما يقول الله لم يره احد قد الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. وفي اخر الاصحاح اضيف اسم اخر ابن الانسان من الان ترون السماء مفتوحه وملائكه الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. وقبلها بشوية جت سيرة ملك إسرائيل أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. كل دي تسميات يهمنا منها الحقيقة اللغس ودي خدناها بالتفصيل الكلمة. ويهمنا منها الابن أو ابن الله عشان تمييزا عن أي واحد تاني لأن المسيح هو الابن. الابن معرف بقال دي عايد عليه هو لوحده الابن الوحيد يعني الابن الفريد ابن الله الوحيد او ساعات نسميه الوحيد الجنس. ثالث تسمية ابن الانسان كما انه ابن الله الوحيد نور من نور الى حق من الى حق هو بقى ابن الانسان بالتجسد. وكلمة ابن الانسان مقصود بيها اصبح ابن البشر يعني ابن الطبيعة البشرية يعني مشارك لنا في الطبيعة البشرية. وكلمة ابن الإنسان كلمة مهمة. أولا جت في العهد القديم كثير وأشهر مكان جت فيه في دانيال 7 جت نبوة واضحة قوي عن المسيح بلقب ابن الإنسان. دانيال 7:13 يقول فيها أقرأها لكم بالنص. دانيال 7:13 يقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. قربوا ابن الإنسان قدامه يعني قدموه ذبيحة. فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. ده الكلام عن المسيح تحت لقب ابن إنسان. دانيال شاف مع الرؤية بيقول رأيته في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء كأنه بيشوف المجيء الثاني كأنه شاف بروفة للمجيء الثاني. فبيقول شفت مع سحاب السماء مثل ابن إنسان يعني أنا مش قادر أقول عليه ابن إنسان بسبب مجده لأن ابن الإنسان يعني إنسان لكن هو شكله إنسان 100%. فمثله ابن إنسان أتى وجاء للقديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له الشعوب الأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لا يزول وملكوته ما لا ينقرض. طبعا هنا دي كانت نبوة واضحة عند اليهود عن المسيح بس هنا تسميته ابن الإنسان. فكل دي ألقاب خاصة بربنا له المجد وكل لقب بيركز على حاجة في المسيح، يعني كلمة الابن معناها الابن الوحيد، وكلمة ابن الإنسان معناها أنه مشارك لنا في الطبيعة البشرية، كلمة المسيح يعني الممسوح من الروح القدس مخلصا للبشرية، كلمة اللوغوس ده الكلمة يعني أنه هو كلمة الله منذ الأزل، واخدين بالكم؟ فإذا من أول إصحاح وهو بيشرح بثلاثة الأحداث حطلنا أسماء المسيح الأساسية التي تعبر عن شخص، عن شخصه، عن لاهوته وعن ناسوته وعن طبيعته وعن وظيفته، عمله كمخلص وملك، أنت ملك إسرائيل، كل حاجة اتقالت وسط السطور من غير ما نحس. ندخل على إصحاح 2. إصحاح 1 هرجعه بسرعة. في الأول بدأ بالكلام عن ميلاد المسيح الأزلي. في البدء كان الكلمة، كلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، به كان كل شيء. وبعد كده قال لنا ظهر يوحنا المعمدان بس ما كانش هو النور، لأن النور كان موجود بس الناس مش عارفينه. وبعدين يوحنا سألوه أنت المسيح؟ قال لا. طب أنت مين؟ قال أنا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. فقالوا طب بتعمد ليه؟ قال لهم أنا بعمد عشان اللي يجي بعدية يعمد بالروح القدس، لكن أنا بعمد عشان يظهر لإسرائيل. ولما جه يسوع يتعمد نزل الروح القدس عليه، فشهد يوحنا أن هذا بالحقيقة هو ابن الله. وبدأت من هنا الشهادة تتكرر، يوحنا بقى يشهد كل ما يشوف المسيح هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فطلعوا اثنين من التلاميذ اندراوس ويوحنا، مشي ورا المسيح، قالوا له أين تمكس؟ قضوا معاه بعد الظهر. ثاني يوم اندراوس استلم بطرس، قال له لأين المسيح؟ قال له فين؟ خد بطرس ليه؟ قال له أنت سمعان، أنت تدعى صفا. وبعد كده فيلبس المسيح دعاه، وفيلبس لقى نثنائيل وقال له قد وجدنا المسيح. فقال له هو فين؟ فقال له تعال وانظر، لأنه ما كان بيتهكم على قولة أنه ناصري، أمن الناصر يخرج شيء صالح. فقال له تعال وشوف. فقام المسيح له المجد، قال له من وانت تحت التينة أنا شايفك. وبالتالي عرفه أنه هو عارف قصته من طفولته. فقال له أنت ملك إسرائيل، أنت ابن الله. قال له انت بس على كده يا أمنت؟ ده انت لسه هتشوف كتير قوي. ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. وقلنا دي قد تكون مرتبطة بظهورات الملائكة اللي جت في حياة المسيح بعد كده، وقد تكون أحيانا مرتبطة عند بعض المفسرين بمجيء المسيح الثاني. ندخل في الإصحاح الثاني. وفي اليوم الثالث، الثالث من إيه؟ لو عدينا على الإصحاح الأولاني هنلاقي الثالث من لقاء يوحنا والتلاميذ، يوحنا والتلميذين اللي معاه مع السيد المسيح. لو عدينا هنلاقي ده أول يوم، تاني يوم قابل نثنائيل، وده الثالث. لكن يعتبر السادس من أول تسجيل في إنجيل يوحنا لو تبعت القراءة بدقة. لكن هنا بيقول وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أم للخدام مهما قال لكم فافعلوا. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاث. قال لا يسوع أملأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر جيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات صنعها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. لو تفتكروا احنا قلنا أن إصحاحات إنجيل يوحنا تتميز أنه كل إصحاح إلى حد كبير مستقل بحكاية، فده بيدينا حتى راحة في الدراسة أن القصص منفصلة إلى حد ما. ففي إصحاح 2 في قصة جديدة على الأناجيل، يعني قصة عرس قانا الجليل لم يحكيها إلا يوحنا. فلازم نفتكر دايما ان يوحنا 2 عرس قنا الجليل مش موجوده لا في متى ولا في مرقس ولا في لوقا. دي حاجه مش موجوده. ليه مش موجوده في متى ومرقس ولوقا؟ في اكتر من راي. في راي يقول انه لغايه الوقت ده ما كانش كل التلاميذ مشوا ورا المسيح لسه. يعني صح الاولاني ورانا شويه تلاميذ مش كلهم. ده هما كل اللي ابتدوا دلوقتي، يوحنا وبطرس واندراوس وفيلبس ومثنائيل، ما جاتش سيرة حد تاني. فكتاب الأناجيل إن كان متى ولا مرقس ولا لوقا لسه ما عرفوش حاجة، ما دخلوش في القصة. ده رأي. ورأي تاني بيقولوا إن هم ما ركزوش على ذكر كل الأحداث في الجليل بالذات، لكن يوحنا كان حاضر الحدث بنفسه وكان ليه غرض في إظهار أول مرة يبان فيها المسيح كصانع معجزات بمجده. دي حضرها يوحنا فسجلها، الباقيين ما سجلوهاش. فبيقول في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. احنا عارفين ان احنا بنقول ان المسيح اتربى في منطقه اسمها الجليل. سبق قلنا ان فلسطين زمان تقريبا 3 مقاطعات كبار، فوق منطقه اسمها الجليل، ودي منطقه قرويه، منطقه خضراء فيها زرع والناس عايشين على الصيد وعلى الفلاح. المنطقة الوسطانية اسمها السامر، والمنطقة الجنوبية اسمها اليهودية. تحت في اليهودية في أورشليم وفي بيت لحم وفي كل المناطق المهمة. فوق في الجليل فيش غير الناصرة اللي تربى فيها المسيح وبعض القرى اللي منها قانا الجليل. يعني هي قرية قانا، بس قانا منسوبة إلى قانا الجليل لأن في قانا تانية، زي ما يقول لك مثلا الأناطر وشبين الأناطر ومنشية الأناطر، فاهمين ازاي؟ قرى ملحقة بمكان مشهور. فالمنطقة اسمها الجليل والقرية دي اسمها قانا الجليل. فدول بيوت ريفية قديمة، وغالبا المجتمع كله فقير. عشان كده تشوفوا في محاكمة المسيح له المجد قالوا لبطرس ان لغتك تظهرك لانه جليلي زي المسيح. فاللغة الريفية بتاعت الغلابة باينة في كلام بطرس. فقالوا له انت تبع المسيح لان لغتك تظهرك. فكان يسمى المسيح الجليلي، ويسمى احيانا الناصري، نسبة ان هو تربى في الجليل وبالذات في منطقة اسمها الناصرة، ودي اقرب ان تكون تهمة من انها تكون يعني شهادة. يعني ليه؟ لانه يعني معناها بالبلدي الفلاح، يعني الغلبان. فكان جليليا وكان ناصريا. في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. بعض المفسرين بيقولوا أنه ممكن يكون العذراء ده فرح في بيت يديها قرابة من بعيد، بدليل الدالة اللي بينها وبين الناس أصحاب البيت زي ما بان في القصة، وبين كلامها مع الخدام بتبسط، وبين إحساسها بالمسؤولية عن الأزمة اللي حصلت. يعني مشاركتها الفعالة الجامدة دي، البعض قال انها قد تكون من اقارب اصحاب العرس. والبعض بيقول ان في البلاد دي كانت لما يتعمل فرح كل المنطقة تحضر، في القرى الصغيرة الفقيرة دي من اما يكون في عرس كل البلد بتحضر. فكانت ام يسوع هناك، ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. يعني يبدو انه بدأ بكلمة ام يسوع على اعتبار ان هي اللي خدت الدعوة اولا، ونسب لها المسيح، فالمسيح رايح مع أمه يعني، واخدين بالكم؟ لكن ادعى مع تلاميذه كمان، لأنه لسه محدش عارف مجده ومحدش عارف شخصه. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له، برضو حكاية الخمر دي بتتعب ناس كتير أوي، ناس كتير أوي تيجي عند الحتة دي وتقول ما هو الكتاب بيقول في خمر، مالكم بتأزموا الدنيا ليه؟ الحقيقة الخمر لازم نرجع نشوف معناه في الكتاب المقدس واستخدامه في هذا الجيل، لأن احنا الكتاب المقدس كتب في زمن والأحداث بتدور في زمن، لازم نبقى مستوعبين الزمن ده. في القرى دي لا كان في شركات بيرة ولا حاجات من دي، كانت الحكاية ببساطة ان البلاد دي فيها كروم، فكان الكرم والضيافة ان هم يعصروا العنب ويقدموه للناس طازة، وده كان التعبير الشرقي البسيط عن كرم الضيافة. لا في حاجة ساقعة هتتقدم ولا في شاي ولا في كلام زي كده. فهنا الخمر مقصود به هو العصير العنب العادي غير المختمر الطازج اللي بيقدم للناس، ده كان التعبير الدارج عن كلمة خمر. لكن لما بيتركن قوي يبتدي بقى يخمر، عشان كده حتى رئيس المتكئ في آخر الكلام قال له الناس كلها يعني ما بتقدمش الحاجة الحلوة في الآخر، بتقدمها في الأول وبعد كده أي حاجة، القديم بقى يطلع وخلاص. فلكن انت سايب الطازة للآخر ليه؟ الطازة ده يعني اللي ما فيهوش أي نسبة خمر خالص، الطازة ده. فالمهم يعني انه ده الاسلوب الشرقي العادي، فما فيش داعي ابدا ان احنا ناخد من دي حجة ان احنا نقول الخمر حلال، لان الكتاب قايل كتير قوي ان الخمر والمسكر غلط. عشرات من الايات تقول كده ان المسكر خطية واللي بيشرب الحاجات دي غلطان. فهنا يقول ايه؟ لما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر. طبعا الست العذراء حست بالمشكلة، وهنا يجوز بقى نتكلم عن العذراء. اولا كان لقبها هنا ام يسوع، لانه برضو زي البلاد الشرقي تلقب الام بابنها ام يسوع. فهي ميلت على المسيح وقالت له ليس لهم خمر. وسبق يمكن وقلنا قبل كده انه كلام العذراء كلام قليل، يعني ما تحكيش كتير، يعني بالرغم ان يوحنا بيسجل احداث بالتفصيل كان ممكن يقول الحوار بالضبط زي ما حكى في حتة تانية، حوارات مفصلة بينه وبين نيقوديموس في 3 وبينه وبين السامرية في صح 4 وبينه وبين المولود اعمى في صح 9، حوارات مفصلة. هنا الكلام مع العذراء ما بياخدش دقايق، لان هي كلامها قليل مختصر هادية جدا بطبعها. وبعدين هي قالت له الجماعة ليس عندهم خمر او ليس لهم خمر، وهي فاهمة طبعا انه بالدعوة دي هيتدخل، يعني عاوزة تقول له اتدخل لان الجماعة مزنوقين. برضو دي تبين قد ايه العذراء بتحس بالناس، يعني يمكن ما حدش قال لها حاجة لكن هي اللي حاسة، هي اللي حاسة ان الناس ملخومة وقلقانة، فعلى طول بتتحرك بتبطها عشان تشارك. وهي قوتها ورأس مالها ابنها، يعني هي عارفة ان مالهاش حيلة غير انها تحركه. فقال لها يسوع مالي ولك يا امرأة. اولا مالي ولك يا امرأة، البعض بيخاف من الكلمة دي، الكلمة دي في لغتها العربي كلمة عنيفة شوي. اولا يا امرأة ده تعبير للاحترام، يعني يا سيدتي، يعني حضرتك بلغة النهاردة، مش تعبير خالص في نوع من المهانة، لا. لأن أول مرة تسمت السيدة امرأة كان في التكوين لما بيقول تدعى حواء امرأة لأنها من امرئ أخذت، يعني دي كرامتها أنها طالعة من آدم، فهي امرأة منسوبة للرجل آدم. وفي حوارات السيد المسيح لما كان يستخدم كلمة امرأة كان يستخدمها للاحترام، يعني يجي عند المرأة الخاطئة يقول لها يا امرأة أما دانك أحد ولا أنا أدينك، للغة احترام. وعند الصليب يقول ليوحنا، يقول للعذراء يا امرأة هو ذا ابنك. طبعا ده مش بيتكلم كلام عنيف، ده بيتكلم كلام رقيق، ماشي. فيا امرأة ده تعبير للاحترام. مالي ولك برضو مش معناها أنا مالي بيك، لا مش معناها كده. هو التعبير ده مقصود بيه يعني نوع من المهذب، نوع من الاعتذار اللي فيه احترام، يعني بعد اذنك انا مش جاهز، حاجه زي كده. تلاحظوا انه مجنون الجدرين لما قابل المسيح قال له مالي ولك ايها المسيح اللي جئت هنا لتهلكنا، هنا مالي ولك، يقدر الشيطان يقول للمسيح اسلوب غير محترم، ده هو عارف انه المسيح، فبيقول له مالي ولك هنا، يعني اعمل معروف انا ما تهلكنيش. فهو تعبير عن الاعتذار المهذب، خدوها بالمعنى ده. مالي ولك يا امرأة لم تأتي، وهنا حط السبب، لم تأتي ساعتي بعد. طبعا لم تأتي ساعتي مقصود بيها يعني انا ما كنتش ناوي اعمل حاجة دلوقتي، لم تأتي ساعتي يعني مش وقت، ما كنتش هعمل حاجة، يعني لسه مش ناوي أظهر قدام الناس، مش وقت المعجزات لسه ما ابتدأش، هو في خطة موضوعة وفي وقت للمعجزات. برضو الحكاية دي تثير القلق، طب يعني بقى المسيح يقول لم تأتي ساعتي وبعدين يروح يعمل المعجزة. دي ببساطة شديدة تدل على كرامة العذراء، انه بالرغم انه قال لها يعني لسه الساعة مجتش، لكن اكراما لطلبها بدأت الساعة وكأن المسيح له المجد. حدد معاد بداية خدمته بدالة امه، يعني امه لما طلبت منه ما تأخرش فبدأ خدمته كلها. فاهمين المعنى ببساطة؟ طبعا دي حاجة كبيرة قوي. تخلينا لما نقول للعذراء ليس لنا سوى طلباتك وشفاعتك، فاهمين بنقول ايه؟ عارفين قد كده كلمتها غالية عنده. فهي مجرد قالت له ليس لهم خمر، حاول بأدب طبعا وباتضاع شديد يعتذر، ولكن وجد في عينيها مش قابلة الاعتذار. بدليل ايه؟ انها سابته وراحت للخدام. كانت البيوت دي بيبقى فيها شغالين كده صغيرين، وبالذات لما يكون في فرح هيلموا الشغالين من كل البيوت يشاركوا يقدموا بقى، ما دي بيوت فقيرة وبيوت قروية. فراحت قالت للشغالين كلهم اللي يقول لكم عليه اعملوه، مهما قال لكم ففعلوا. طبعا دي تدل دليل اكيد على انها متأكدة انه هيعمل حاجة. بالتالي حتى كونه قال لها لم تأتي ساعتي بعد لم تضعف ثقتها أبدا ولا للحظة أنه هيستجيب، عارفة أنه لازم هيعمل حاجة. ده طبعا إيمان العذراء، ده إيمان فوق كل إيمان. فقالت أمه للخدام، وتلاحظوا أن هي ما كررتش الطلب ولا زنت ولا فصلت ولا ألحت، هي بقى منها لابنها فهم الحكاية. فهي مجرد طلبت وتحركت للخدام وقالت لهم مهما قال لكم ففعلوا. برضو كلمة مهما قال لكم ففعلوا تورينا قد كده العذراء أم النور كانت فاهمة المسيح، كانت عارفة أن ربنا يسوع المسيح طريقته عمرنا ما نقدر نتوقع، يعني عارفة أنه هيتحرك بس مش عارفة هيعمل إيه، هيحل المشكلة إزاي هي مش عارفة، لكن هو متعود أنه يتحرك بإيجابية ويسمع كلام العذراء ينقذ الموقف، لكن بطريقة غير متوقعة. وفهمه كمان أنه غالبا هيستخدم الخدام معاه لأنه ما بيعملش الحاجة لوحده، يعني شوفوا قد كده العذراء فهمة ابنها. فراحت لوحدها للشغالين قالت لهم اللي يقول لكم عليه اعملوا اسمعوا له. ويبدو أيضا أن لها دل على الخدام عشان كده خدوا الكلام، فواضح أن العذراء محبوبة من الكل. فقالت أمه للخدام مهما قال لكم ففعلوا. طبعا احنا لو خدناها بمعناها الروحي دي وصية غالية قوي من العذر، لأن كلنا بقينا من الشغالين عند ربنا، فالعذر وصيتها الوحيدة اللي جت في الكتاب المقدس هي دي الوصية الوحيدة اللي قالتها أم النور بلغة التوصية، يعني هي كلمة دي مهما قال لكم ففعلوا. الباقي إشي تسبيح وكده كلام للعذراء، لكن يعني ما فيش توصيات أخرى بلغة الأمر يعني أو التوصية، هي كلمة دي بس مهما قال لكم ففعلوا. يعني عاوز تبص لصورة العذراء كل ما تبص لها افتكر الكلمة دي، إن العذراء في الصورة بتقول لك مهما قال لكم ففعلوا، اسمع الكلام يقول لك عليه المسيح اسمع. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، زي ما تقولوا البيوت دي كان بيبقى فيها أجران، الأجران دي من حجارة زي البراميل النهاردة، بس ما فيش براميل، بيعملوها من الحجارة غويطة قوي يحوشوا فيها المية، المية دي للاغتسال والتطهير. وكانت الأجران دي عشان كده يقول حسب تطهير اليهود، يعني ده نظام البيوت، المية دي بتبقى مية نظيفة واخدين بالهم منها عشان عملية التطهير اللي اليهود بيعملوها زي الوضوء دلوقتي عند اخواتنا المسلمين. يسع كل واحد مترين او ثلاثة، يقولوا المتر ده حجم يعني حوالي 9 جالون، اللي حسبوا الكلام ده قالوا حوالي 500 لتر، يعني الستة اجران دول يسع قرابة 500 لتر أو أكثر، أكثر من 500 لتر. متخيلين طبعا أنتم لتر الإزازة اللتر دي 500 عشان تملى الأجران دي كلها. فقال لهم يسوع املأوا الأجران مية، المية سهل يجيبوها بسهولة ويعبوا. فملأوا الأجران ماء، متخيلين عشان كده دي تؤكد أن دي مش خمر عادية كمان لأنها 500 لتر، ده مش أزايز بقى، ده 500 لتر خير ملوش آخر. فقال لهم املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق، يعني يتوصوا وملوا المية على الآخر. وطبعا هم بيعملوا الكلام ده هم مش فاهمين لأنه مش وقت مية إلا نشغل بيها دلوقتي، المعازيم قاعدة والفرح في الأيام دي كان ممكن ياخد أكتر من يوم، عشان كده فرغت الخمر، فاهمين الفكرة؟ لأن الضيافة مش بتاعت ساعتين في ليلة، لا، في العرس في البلاد الفقيرة زمان ممكن يفضلوا مهيصين كذا يوم. فلما فرغت الخمر الحكاية يعني ممكن تاخد وقت طويل. فملأوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن. استقوا يعني ابتدوا عبوا، يعني خدوا من الأجران وحطوا بقى في الحاجات اللي كانوا بيشربوا فيها زي كوبايات كده، وقدموا إلى رئيس المتكئ. في العادة كل لما يجوا يقدموا يبتدوا من الكبير القعدة، كبير القعدة ده ساعات يكون أبو العريس، ساعات يكون عمدة البلد، يعني بيبقى شخص مشهور، هو الشخص ذو المكانة يعني بيبقى رئيس المتكئ. فقدم. فلما ذاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. هنا يوحنا بقى بيحط تعليق من عنده، بيقول رئيس المتكئ لما داق حس ان الطعم مختلف، فما كانش عارف الخمرة دي جت منين، لانه اكيد رئيس المتكئ غالبا بيبقى مسؤول، فبيبقى متابع الخمرة خلصت في زنقة بيبقى عنده المشاكل اول باول، بس هو مش عارف دي جت منين، هو مش عارف الطعم ده جاي منين. اللي عرفوا هم اللي حطوا الماء بايديهم، اما الخدام فعلموا، وعاوز يقول الصغيرين حسوا وفهموا، الكبير ما فهمش حاجه لسه. فراح دعا رئيس المتكئ العريس، راح جاب العريس، واضح انها القعده بتطول بقى بدل انه يقدر يخلي العريس يقوم من على الكشه ويتكلم معاه، العرس ياخد كذا يوم يعني. وقال له كل انسان انما يضع الخمر الجيده اولا ومتى سكروا فحينئذ الدون. هنا سكروا على فكرة مش بمعنى السكر قد ما بمعنى لما يشربوا كتير قوي ويزهقوا من الشرب نحط لهم بقى القديم خالص اللي هو ممكن ما يكونش حلو، لأن وقتها ما كانش فيه كيماويات يعني بيحطوها. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. والعقد اللي وصل له قال له أنت مخلي الحاجة الحلوة للآخر ليه؟ لأن طبعا ده ممكن يكون فات كذا يوم على الفرح، فأنت جاي على آخر الفرح تطلع الحاجات الحلوة دي، كانت فين من بدري. طبعا دي شهادة من شخص لم يعلم أي شيء عن أن الخمر التي صنعها ربنا يسوع المسيح كانت جيدة، وهنا كانت جيدة بمعنى طازة، عشان كده يبقى عصير غير مختمر، يبقى مفهوش الخمر بالمعنى الحرفي بتاعنا دلوقتي. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده. هنا لأول مرة يتقال كلمة مجد يسوع، هنا يبقى يسوع إله، لأن مجده دي ما تتقالش عن إنسان بالسائل. فهنا هذه بداية الآيات، يبقى قيمة المعجزة دي وأهميتها إنها بداية الآيات، آيات يعني معجزات. وعشان كده الكنيسة القبطية مخلية يوم في السنة احتفال عيد اسمه عيد عرس قانا الجليل. مش كل معجزة ليها عيد عندنا، لكن المعجزة دي بالذات ليها عيد سيدي اسمه عيد سيدي صغير، زي التجلي وزي الختام زي دخول المسيح أرض مصر، في عيد عرس قانا الجليل ده عيد، لأنها حادثة مهمة لأنها بداية المعجزات. فآمن به تلاميذ، وكأن يوحنا عاوز يقول أن المعجزة دي هي اللي خلت التلاميذ يؤمنوا به. طب ما أنت لسه قايل قبلها أن نثنائيل قال له أنت ملك إسرائيل أنت ابن الله، والتلاميذ اتعلقوا به بسبب شهادة يوحنا. كلمة آمن به تلاميذه يعني إيمانهم تقوى أو تجدد، أو يعني لسه شوية شوية بيكتشفوا مين الشخص اللي ماشيين وراه، ده مش نبي، ده مش إنسان عادي، ده قادر على كل شيء. شوية تأملات في القصة دي. أولا دالت وما كانت العذراء واضحة قوي في القصة دي، ويبدو أن يوحنا لأنه قضى وقت طويل مع العذراء بعد صعود ربنا يسوع المسيح، فكان طبعا أقرب واحد للعذراء أم النور، لأن هو اللي خدها في بيته ورعاها لآخر حياتها، فهو عارف كويس مكانته. ثاني حاجة الدالة أو الشفاعة، إزاي العذراء تشفع في ناس محتاج بكلمات بسيطة ولها ثقل عند الله. ولما العذراء تتكلم أو تصلي لا تفرض فرض على المسيح، وإنما تعرض الاحتياج. برضو دي فكرة مهمة، إن الواحد فينا لما يجي يصلي ساعات يقول له يا رب اعمل كذا وكذا وكذا، يعني هو ربنا ما يعرفش يفكر ويعمل مصلحة وخلاص، أنت اللي بتعرف تفكر. طب ما تقول له أنا تعبان من كذا وكذا وكذا، وهو عليه يتصرف. لكن ما تقول له اعمل وده الحل الوحيد، معناه بصراحة أنت يعني أنا اللي أفكر وأنت تنفس. لكن الأحلى طبعا إن أنا أقول له أنا لا بعرف أفكر ولا بعرف أنفس، أنا أعرف أشتكي، أنا أعرف أقول لك أنا محتاج، أنا تعبان، أنا محتاج. أنت فاهم من الكلام إنه هي عاوزة يدخل. من القصة بيبان كمان دالة العذراء الكبيرة في تحديد ساعة بداية خدمة المسيح، فكأن الست العذراء كما جاء منها ابن البشر متجسدا، هكذا بشفاعتها بدأ ابن البشر خدمته. يعني المسيح على الأرض، جالنا على الأرض من خلال أمنا العذراء، وكمان بدأ خدمته من خلال شفاعتها، عشان كده احنا نحب العذراء. وصية العذراء للخدام كلمات بسيطة ولكن تصلح أن تكون درس روحي مهم. مهما قال لكم فافعلوا، مهما دي فيها كل الإيمان اللي ممكن نفكر فيه. مهما قال المسيح، المسيح بيتكلم بيقول كلام ساعات الناس ما تقبلوش، ايه أحبوا أعداءكم في الزمن ده، ايه لا تدينوا دي، ايه ترك كل شيء، وصايا صعبة وغريبة مش مستساغة. والعذراء تقول مهما قال لكم فافعلوا، طبعا هي عاشت بالوصية دي ومهما قال لها فعلته. العذراء بالذات تتسم بأنها عاشت بتسليم فوق البشر كلهم وبطاعة لكل طلبات ربنا. كون المسيح يستخدم الخدام البسطة في المعجزة دي فيها أكتر من حاجة. أولا ربنا يسوع المسيح يقدر يعمل كل حاجة بنفسه، بس ما يحبش يعمل الحاجة بنفسه، يحب يعملها بينا. ليه يحب يعمل المعجزات بينا؟ عشان نحس بطعمها. لما تبقى شاركت في خدمة وشفت بركتها تبقى فرحان، غير لما تجيلك القصة كده مكتوبة ولا بتقراها. فالخدام دول أكيد كانوا بيتنططوا من الفرح، لأن هم قعدوا يعبوا ساعتين في أجران مية، وبعد كده بيدوقوا بيلاقوا الخمرة طعمها جميل، فبإيديهم حطوا المية. محدش يقدر في الدنيا يغششهم أو يشككهم في اللي عملوه. ليه؟ لأن بإيديهم حطوا المية. يعني يمكن لما تحكيها الناس بعد كده يقولوا لك لا لا، ده بس كانوا محوشين كانوا عاملين، لكن الخدام لا يمكن يشك، لأن بإيديهم حطوا المية ومن غير حاجة قدموا. الحاجة التانية جميلة أن ربنا يسوع المسيح له المجد، بدأ أول معجزاته بمعجزة من نوع خاص، إشارة إلى عمله. يعني إيه إشارة إلى عمله؟ ربنا يسوع المسيح له المجد جاي يغير شكل الحياة ويغير طبيعة الإنسان ويغير الأرض دي يخليها حتة من السماء، ويغير النفوس البطالة إلى نفوس مقدسة، ويغير الزواج الاجتماعي العادي إلى زواج مسيحي راقي. التغيير ده أشار بيه في المعجزة دي، إنه بيغير طعم المية العادية الحياة العادية إلى خمر جيدة، عشان يقول هو ده سياسته، هو ده منهجه. في لما واحد يبقى نازل بمنهج انتخابي كده، فبيبتدي المشروع بإيه؟ بيقدم منهجه. فربنا يسوع المسيح بيورينا منهجه، إن هو جاي يغير، هيغير الماء إلى خمر. الماء رمز للحياة العادية، والخمر رمز للحياة المفرحة، الحياة الجيدة،
الحياة الصالحة، الحياة المقدسة، ويغير طبيعة الزواج العادي إلى زواج مقدس. عشان كده احنا في صلواتنا دايما في الإكليل نقول يا الذي بارك في عرس قانا الجليل تعالى وبارك بنفس البركة، يا من حول الماء خمرا في عرس قانا الجليل تعالى بارك عبديك دول وحولهم هم كمان إلى كيان واحد حسب إرادتك. واضحة الفكرة؟ وعشان كده تلاحظوا إنجيل يوحنا مشغول بالقضية دي، فبعد شوية هيحكي لنا معجزة الخمس خبزات والسمكتين برد عشان يورينا إزاي في طبيعة بتتغير، إزاي خمس ترغفة يكفوا 5000. دي حاجة مش من قوانين المادة المحدودة. فهنا بيحول الماء إلى خمر، وبيحول الخبزة إلى خبزة غير محدودة، عشان يقول لنا بعد كده لما يجي يقول لنا أن المية دي بالروح تخلق إنسان، نقول له خلاص أمين. يقول لنا هذا هو جسدي مش قربانة عادية، نقول له حاضر أمين. بدل أنت عملت المية خمر وعملت الخبزة تكفي 5000، خلاص أي حاجة هتقولها نقول لك أمين، أنت قادر أن تغير كل شيء. واضحة الفكرة اللي أنا عاوز أقولها؟ أن المسيح بيورينا منهجه، عشان لما يقول بعد كده خذوا كل هذا هو جسدي ما نقولوش لا مش معقول. طب يعني هو كان معقول أن المية هتبقى خمرة، ولا معقول أن القربانة الرغيف هيكفي 5000 واحد؟ ما كانش معقول. إذن يعني خلينا مع المسيح بالإيمان. الخدام الذين استقوا الماء علموا، تخلينا كلنا عاوزين نبقى من الخدام. يا ريتك تروح تحط مية بإيدك وتسيب المسيح يغير بقى، يعني اعمل المطلوب منك وسيب الباقي اللي ما تقدرش انت عليه يعمله ربنا. في امور كثيره ومشاكل كثيره يقف فيها الانسان عاجز، زي المشكله دي. هي صحيح مشكله بالنسبه لنا، يعني قد لا تكون مشكله في زماننا ده، لكن بالنسبه لهم كانت عيبه كبيره قوي وكانت ازمه ومشكله على قدهم بقى زمانهم ومفجلهم. طب لما يبقى الواحد عنده مشكله بيبقى في حاجه يقدر يعملها، حاجات كتير ما قدرش يعملها مش في ايده. طب وماله، اعمل اللي تقدر عليه، واللي ما تقدرش عليه سيبه ربنا يعمله. وده اللي حصل هنا، ان الخدام حطوا المية ده اللي نقدر احنا عليه، لكن تغيير طبيعة المية الى حاجة تانية ده مش بتاعنا احنا بقى، دي عاوزة نعمة ربنا. وده المفهوم البسيط في المسيحية ما بين دور الانسان ودور الله في خلاص النفوس. انت بتقدم حاجة وربنا بيقدم بقى كل اللي ينقص. وقال له إنما كل إنسان يضع الخمر الجيدة أولا. أنت ابتديت بالدون وانتهيت بالخمر الجيدة. برضو الآية دي أو الفكرة دي تعبر عن مسار البشرية، يعني كنا نتوقع أن الإنسان يبتدي بالصح، الحقيقة قصة البشرية مبتدية بالغلط. يعني بعد الخلق على طول دخلت مأساة السقوط، والبشرية عايشة مشوهة وتعبانة وحزينة، والموت بيهدد كل الناس، فالخمر مش جيدة، يعني طعم الحياة مش حلو. لكن القصة ما بتكملش كده، أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن، يعني يا رب أنت مخلي الحياة الجديدة والطعم الجديد للحياة لغاية العهد الجديد. عدت آلاف من السنين والبشرية عايشة في خمر عتيقة مش مرتاحة، وأبقيت نعمة العهد الجديد إلى الآن. فاهمين المعنى؟ أبقيت عطية الحياة الجديدة إلى الآن. دي برضو رمز ونبوة عن خدمة المسيح في العهد الجديد. بعد هذا انحدر إلى كفر نحوم هو وأمه وإخواته وتلاميذه. طبعا على الخريطة تعرفوا ليه بيقول انحدر. انحدر لأنه منطقة أوطى شوية من المنطقة اللي كان فيها، وطبعا كل السكك هناك مشي، المسيح له المجد ما يملكش يبقى عنده وسيلة تنقل حتى من الدواب والحاجات، ما يملكش المسيح ولا تلاميذه فقراء يعني، فكان السفر دايما مشي. راح هو وأمه وإخواته وتلاميذه. برضو نقف عند كلمة إخواته لأنها بتتعب ناس كتير. إخواته دي إيه بقى؟ لأن طبعا ممكن واحد غير مسيحي يجي يقول إخواته، طب هم بس بتقولوا المسيح إزاي إله إن كان له إخوات؟ وتيجي في يوحنا 6 يقولوا ألسنا عارفين بإخوته. لما رجع للتاريخ ورجعوا للكتاب المقدس لقوا شهادة من التاريخ ومن الكتاب أن كلمة إخوة في الزمن ده وفي المجتمعات دي لا تعود أبدا على الأخ بالجسد. أديكم مثل، أبونا إبراهيم حصل خناقة بين ولاده وبين رعاته ورعاة لوط، فقال له: يا ابني لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن إخوان أو أخوان. طب هو ما كانش أخوه، ده كان بمثابة عم، لكن قال له: لا احنا إخوان. وفي مرات كثيرة قوي هتلاقوا ان ولاد العم وولاد الخال يحسبوا في لغة الإخوات، ولغاية زمن قريب في مصر كانت اللغة دي موجودة، ان ولاد العم وولاد الخال احيانا بيبقوا إخوات لدرجة البعض ما يقدرش يتجوز منهم، ما يكونوا متربين مع بعض قوي. فكلمة إخوته تعود على ولاد خالة السيد المسيح، لان دول مذكورين بالاسم في يوحنا 6، اللي هم اسمهم يهوذا ويوسي وسمعان ويهوذا، اثنين منهم من تلاميذ الاثناشر، يهوذا ويوسي وسمعان ويهوذا، دول اخواته. طبعا لما لقينا دول طلعوا ولاد مين؟ ولاد واحد اسمه كلوبة او حلف. حلف، انا قلت يعقوب ولا ما قلتوش؟ لا مش يوسي، يعقوب منهم. فالجماعة دول مريم اخت العذراء. اللي حصل في قصة حياة العذراء أم النور إنها كان أبوها وأمها حنة أمها ويوقيم ما كانوش بيجيبوا أولاد، ولما ربنا اداهم طفلة كانوا نادرينها للهيكل، فنظروا العذراء من طفولتها في سنة 3 سنين تعيش في الهيكل، وعند 12 سنة لأن ابتدت تكبر ما صحش تقعد في الهيكل، خدها شيخ من الشيوخ الكبار تخدمه اللي هو كان يوسف النجار. لكن بعد العذراء جاء على طول وراها حبل التاني حنة كبديل عن البنت اللي نضرتها، وسمتها مريم على اسمها لأن مريم الأولى ما بقتش بتاعتها، فبقت تلقب في الأناجيل بمريم الأخرى. يبقى مريم الأخرى هي مريم أخت العذراء مريم، تمييزا لها عن مريم العذراء تلقب بمريم الأخرى. مريم الأخرى في سن مبكر قوي اتجوزت، كانوا يتجوزوا طبعا بقى من 11 12 سنة بيتجوزوا في صيف الزمن ده، اتجوزت راجل اسمه حلفة ويلقب احيانا كلوبة، وكان اغلب اليهود لهم اسمين زي سمعان ابن يونا وصفا وهكذا. فدي جابت منه كذا ولد وبنت. الولاد دول اتربوا بقى في القرى دي مع المسيح، فكانوا ولاد خالته متربين في بيت واحد، فبقوا اخوات. واخدين بالكم؟ منهم بعضهم تتلمذ على يد المسيح في رسالته اللي هو يعقوب ابن حلفة ويهوذا، عشان كده يعقوب يلقب بأخو الرب لغاية النهاردة، ده غير يعقوب ابن زبدي. احنا عندنا 2 يعقوب في التلاميذ، عندنا 2 يعقوب، في واحد اسمه يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه اللي هو يوحنا اللي كتب الإنجيل، يوحنا ابن زبدي. يعقوب ابن زبدي ده أول واحد راح السماء من التلاميذ ال 12، نسمع عنه في أعمال 12 إن هيرودس أعدمه بدري جدا، ده يعقوب ابن زبد. أما يعقوب ابن حلفة فليكونه أخو الرب بمعنى ابن خالته، ولأنه كان تقي جدا عند اليهود عين أول أسقف لأورشليم بعد المسيح، يعني بعد صعود ربنا يسوع المسيح، بقى هو رئيس الكنيسة اللي هو يعقوب ابن حلفة اللي هو كتب الرسالة بتاعت يعقوب اللي عندنا لغاية دلوقتي. واضحة التسلسل كده؟ هم دول اخواته، لما يتقال كلمة اخواته مقصود به ولاد مريم الاخرى. كان في اجتهاد قديم قالوا بعض القديسين، لكن يعني بالدراسات الحديثة ما بقاش مقبول، انه قد يكونوا اولاد ليوسف النجار. اغلب الدراسات اثبتت ان يوسف النجار كان شيخا بتولا الى نهاية حياته، وعشان كده الصورة الايطالي بتاعت يوسف الشاب الوسيم ده اللي ماشي مع العذراء، الصورة دي مش دقيقة. يوسف النجار كان شيخ، رجل كبير فوق 60 لما استلم العذراء وهي 12 سنة، وعشان كده يدوب حوالي 12 سنة من عمر السيد المسيح و 16 سنة وراح السماء، يعني مات بدري يوسف النجار لأنه كان عجوز. ولما جه يوسف النجار هنا كان رجل كبير في السن برضه، لما جالنا مصر وهو شايل المسيح كطفل ومعاه العذراء كان راجل كبير قوي، وكان نادر البتولية، وده اللي خلاه يشك في العذراء، لأن هو أساسا ما يفكرش خالص إنه يعاشرها كزوجة، مع إنه كان من حقه بدل خدها في بيته، لكن هو كان نادر البتولية زي ما هي حطة في قلبها البتولية، وكل واحد كتم سره مع ربنا وخلص. ففكرة ان يوسف كان عنده عيال دي برضو مش مقبولة قوي دلوقتي. فالفكرة الاساسية في الدراسات ان اخواته دول ولاد خالته من مريم الاخرى وتلاميذه، واقاموا هناك اياما ليست كثيرة، وكان فصح اليهود قريبا. نقف برضو عند اعياد اليهود عشان نبقى متابعين القصة. اليهود عندهم ثلاث اعياد كبار لغاية النهاردة موجودين: عيد الفصح، وعيد المظال، وعيد الخمسين. نقرأ عنهم في أسفار موسى الخمسة بالتفصيل، وفي يوم الكفارة اللي هو مقابل للجمعة العظيمة دلوقتي عندنا اللي حاربنا فيه يوم 6 أكتوبر، كان يوم الكفارة عنده، فكان عيد عنده. عيد الفصح ده من أهم ثلاث أعياد عند اليهود، اللي هو كانوا يذبحوا فيه الخروف وبعد كده يرشوا الدم، وبعدها يقعدوا 7 أيام ياكلوا فطير، ما ياكلوش حاجة مختمرة. فساعات كان يتسمى عيد الفصح وهو نفسه يتسمى عيد الفطير، دول مش عيدين، دول عيد واحد، لكن يلقب بعيد الفصح نسبة للفصح اللي بيتعمل اللي هو ذبح الخروف في اليوم الأول، ويقعدوا 7 أيام عيد الفطير، يعني العيد بياخد 8 أيام، فهو نفسه يتسمى عيد الفصح أو عيد الفطير. وتاخدوا بالكم أن السيد المسيح ذبح في الفصح، عشان كده نقول فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. وقت ما المسيح اتمسك كان أيام الفصح، واخدين بالكم، وقت ما اتصلب كان وقت ذبح الخروف، عشان كده كان يقولوا هذا السبت كان عظيما. ليه؟ لأنه كان أول يوم في أيام الفطير، السبت النور بالنسبة لليهود في وقتها كان عيد كبير، يعني أيام الكبيرة دي كان صعب أن الناس تنشغل بأي حاجة غير العيد، مش فاضيين يروحوا بقى قبر ومش قبر، ده تفكيرهم على قدهم، مش واخدين بالهم أن العيد بيتغير طعمه من الرمز إلى الأصل. طبعا عيد الفصح أنت عارفين أوله كان إيه، لما خرج شعب مصر، شعب إسرائيل من مصر وموسى كان معاهم، كان فرعون ناوي يموته، فربنا قال لهم اعملوا فصح. كلمة فصح بتترجم بالانجليش الباس اوفر، اللي احنا بنسميها بصخة، هي بصخة وفصح وباس اوفر هي كلمات متقاربة لنفس المعنى اللي هي العبور، فاحنا بنعبر. فكان اول كلمة يقولها ربنا ان الملاك يبص على الدم على الباب فيعبر عنكم، ده اول معنى للعبور، انه الموت يعديكم، باس انت باس، لانه انت ما ينفعش تموت. ليه؟ لان في دم مغطيك. هذا المعنى اللي كان ربنا بيحفره في الذهن اليهودي من زمان، ان اللي متغطي بالدم الموت يعديه، ما يقدرش عليه، ما يقدرش يدخل بيته، البيت اللي مش عليه دم من بره الموت يدخله. فهلك ابكار شعب مصر دون ان يهلك ابكار اليهود المؤمنين بالفصح، فصنعوا الفصح. والعجيب كمان في المعنى ان هم كان مطلوب بعد ما يذبحوا الخروف يرشوا دم وياكلوه، بس ياكلوه بطريقه معينه على اعشاب مره، وكان اشاره واضحه قوي ان ذبيحه المسيح كذبيحه هو نفسه هناكله، يبقى هو ذبيحه يغطينا بدمه وفي نفس الوقت نشترك في الذبيحه بالاكل، ولكن ناكله بطريقه فيها جهاد، يعني على اعشاب مره والاحقاب ومنطقه. طبعا الموضوع ده طويل، مش انا بقوله بسرعه، انا بس بدي فكره عن الفصح، لأنه هيتكرر 3 أعياد على الأقل من عيد الفصح هيعدوا علينا في إنجيل يوحنا، لأن زمن خدمة السيد المسيح حوالي 3.5 سنين، فعد عليه في خدمته 3 أعياد فصح، وفي الرابع مسكوه وصلبوه، واخدين بالكم؟ فهو يعتقد أنه بدأ خدمته قبل الفصح بحوالي 6 شهور أو بكم شهر يعني، فكانت خدمته 3 سنين ونسبة وفترة معينة، فعد عليه 3 أعياد فصح وفي الرابع صلب. وكان في الفصح أغلب اليهود ينزلوا من القرى على أورشليم، لأنه كان تقديم الذبائح لازم يكون في الهيكل في أورشليم، فكان كل القرى حتى الناس الغلابة كل واحد يجيب ذبيحته وينزل على أورشليم. وبسبب هذا السبب كان في عيد الفصح وقت صلب المسيح آلاف مؤلفة من اليهود، مش بس سكان أورشليم، من كمان اليهود المحيطين. العيد الثاني عيد المظال مش هحكي عنه دلوقتي، لكن كان مقصود به لأن هو ربنا ضلل عليهم وحرسهم في البرية 40 سنة، كانوا يطلعوا كل سنة أسبوع يعيشوا في مظال يعني في خيام عشان يفتكروا إزاي ربنا حرسهم في مظال طول غربتهم لغاية ما استقروا في كنعان. العيد الثالث عيد الخمسين، ده 50 يوم من عيد الفصح، ده بمثابة عيد الحصاد، لأن هم كانوا بعد الفصح يبتدوا يبذروا البذور في الحقول، الموسم بقى يبتدي، وفي اليوم 50 يجيبوا البكورة، يعني أول أطفى يجيبوها للهيكل نذر ربنا، فكان يسموه عيد 50 أو عيد الحصاد، وده كان عيد كبير برضو اللي هو حصل فيه بقى بالنسبة لنا إيه عيد 50 حلول الروح القدس. عشان كده وقت صلب المسيح اللي هو عيد الفصح كان فيه يهود كتير قوي في أورشليم، ووقت العنصرة اللي هي عيد 50 كان فيه يهود كتير قوي في أورشليم ومن كل بلد، يعني اليهود بيحجوا من البلاد اللي عايشين فيه. فبيقول كان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم. على الخريطة من الجليل لأورشليم تنزل، لكن جغرافيا لما تمشي الحكاية دي تلاقي أن أورشليم عالية بالنسبة لمنطقة الجليل، عشان كده يقولوا صعد يسوع لأورشليم. واخدين بالكم المعنى؟ يعني انحدر إلى كفر نحوم لأن كفر نحوم منطقة منخفضة، لكن صعد إلى أورشليم لأن أورشليم منطقة عالية، وإن كانت على الخريطة هي تحت الجليل. ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوس، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني. أولا القصة دي هتتكرر، يعني معرفش عارفين كده ولا لا، أنه دخول المسيح الهيكل والحركة اللي عملها دي أنه قلب الموائد اللي عليها الفلوس وزعق في الموجودين اللي هم بيستهينوا بالهيكل ما حصلتش مرة واحدة في حياة المسيح، حصلت أكتر من مرة، يعني على الأقل مرتين في عيدين. ده معناه أنه كل مرة في العيد كان يدخل المسيح ويلاقي أن فيه عدم احترام بالهيكل كان ينزعج وكان بياخد موقف حازم. ففي مرة قال لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، ومرة قال بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. الموقف ده مهم لأنه التلاميذ ساعتها افتكروا الآية اللي في المزمور اللي بتقول غيرت بيتك أكلتني. غيرت بيتك يعني إيه؟ يعني المسيح غيور على بيت أبوه، غيور على بيته، فالغيرة وكلاء، يعني صعبان عليه قوي ان بيته يحصل فيه المهازل دي، وده طبعا معنى مهم ان احنا نفهمه كويس. فبيقول هو ايه اللي حصل في الهيكل؟ نتيجة تدهور العبادة اليهودية والانحلال اللي داخل على الناس، رؤساء الكهنة كانوا مستنفعين جدا من المواسم دي، فكانوا يأجروا ساحة الهيكل للتجار، فيجي كل تاجر بالبهايم بتوعه مثلا ياخد له ركن عشان يبيع ويدفع إتاوة للرؤساء الكهنة واللوين وكده، واخدين بالكم؟ وطب الناس دي جاية من بلاد ومعاها فلوس مش العملة اليهودية، يعملوا ايه؟ ياخدوا كورنر تاني للصيارفة جوه ساحة الهيكل، حاجة اسمها الدار الخارجية، وعشان يغيروا عملة، اللي جايب عملة مش يهودية يغيرها عشان يقدر يشتري ويبيع. وبتوع الحمام دول اللي هم كان فيه اللي ما يقدرش يذبح ذبيحة كويسة يعني بيشتري زوج حمام، يعني العذراء وقت ختان المسيح قدمت يمامتين لأن ده التقدمة بتاعت الفقراء، الذبيحة اللي يقدروا عليها الفقراء، فبرضو تلاقوا فاصل حمام موجودة، فطبعا بقت مهرجان وده المفروض مكان مقدس. فلما دخل طبعا الحاجات دي ما تتحصلش في قدس الأقداس، لا تعرفين الهيكل ثلاث أقسام، حاجة جوه اسمها القدس الأقداس اللي هي بمثابة الهيكل دي كان فيها تابوت العهد، وكان القدس اللي هو الساحة الخارجية وكانت مقفولة برضه، دي اللي كان يدخلها الكاهن ويبخر جوه، دي اللي دخل فيها زكريا وشاف الملاك والملاك قال له على ولادة يوحنا، عشان كده الشعب ما شافش ليه؟ لأنه كان مذبح البخور جوه والكاهن كان يدخل يبخر جوه. وكان يطلع بقى الساحة الدار الخارجية دي يلف بقى وسط الناس، وكان في وسطها في حاجة اسمها المرحضة وفي حاجة اسمها مذبحة المحرقة، دي بقى وسط الناس. دي الحتة اللي اتقلبت زيطة ولخبطة بسبب ان الناس مش محترمة المكان. فهنا السيد المسيح انا هخلص داي، صنع صوتا من حبال، عمل جدل بسرعة كرباج، ده عشان البهايم يا جماعة مش عشان الناس، لان في ناس بتتصور المسيح قاعد يضرب الناس بالكرباج، لا، لانه بعد كده يقول طرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، الجميع هنا اللي طردهم بالكرباج، الحيوانات اللي دخلت، لانه كان دي نجاسة عند اليهود ان الحيوانات تدخلوا اساس، لكن هم الرؤساء كان غمضوا عنهم عن القواعد دي عشان يستنفعوا. فكان المسيح لو المجد عاوز يرجع المكان لنقاوته وكرامته، فطرد الحيوانات من الساحة دي وقلب موائد الصيارف، يعني هو ما ضربش حد طبعا، لكن قلب موائد الصيارف يعني قلب كل الفلوس عشان يفهموا ان المكان ده لا بتاع فلوس ولا بتاع حيوانات، مكان له كرامة، بيت صلاة مش بيت تجارة. فبانت قوي ان المشكلة انه تحول الى مكان للتجارة، وهذه الضربة تعاني منها الكنيسة احيانا، انه يتحول مكان خدمة ربنا الى بيت تجارة، دي حاجة رفضها ربنا. ويعني ربنا يساعدنا ان احنا ننقي كنائسنا من كل بوادر التجارة اللي فيها، لانها حاجة محزنة ان يتحول بيت الله الى بيت تجارة، ده شيء غير مقبول. فصلوا لنا وصلوا لكل المسؤولين ان هم يقدروا ينقوا الكنائس لكي يعود بيتي بيت الله بيت صلاة، ولا نجعله مغارة لصوص. فهنا افتكر تلاميذه لما شافوه اول مرة يشوفوه منفعل، اول مرة يشوفوه حامي كده، المسيح كان وديع جدا ومتواضع ومريح قوي، المرة دي شافوه منفعل. وهنا برضو هختم بحاجة صغيرة، ده مش تصريح لينا بالغضب، يعني ايه في واحد لما يغضب ما عندوش غير الحتة دي يفتكر يقول ويعني ما المسيح غضب، لا مش ويعني، مكتوب انه غضب الانسان لا يصنع بر الله، لكن كوني ابقى منفعل للحق وايجابي في طلب الحق وما تنزلش عن حق ربنا بالساهل، دي ممكن تبقى فضيلة. لكن الغضب اللي احنا بنغضبه ده رذيلة، ليه؟ لانه غالبا منبعه الذات والكرامة الشخصية والأغراض الغير روحية، وفي نفس الوقت ينتج عنه تصرفات غير محسوبة. لكن هنا السيد المسيح ما عندوش تصرف غير محسوب، لكن هو ياخد موقف حازم عشان يفهم الناس ان المكان ده له كرامته، مفيش مجال للتنازل عن كده. نكمل المرة الجاية، نختار آية. مهما قال لكم فافعلوا، ناخدها دي عشان سهل، نقولها مع بعض، مهما قال لكم فافعل، كمان مرة. هقول تنبيهات بسرعة.